5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لجميع مستمعين الكرام أطيب التحيات مع التمنيات بقضاء وقت ممتع ومفيد بالاستماع إلى مواد برامجنا التي تتضمن عددا من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون من مواقع الأحداث، إضافة إلى 3 برامج أسبوعية، بينها حلقة من برنامج من الأجواء العراقية الذي نستمع إليه قبل نهاية هذه الساعة، وحلقتان إحداهما من برنامج نوافذ مفتوحة الذي يبث قبل ختام الساعة 2، وأخرى من برنامج عالم متحول قبل نهاية الساعة 3، ومن تقارير مراسلين التي نستمع إليها بعد ملف العراق الإخباري تقرير عن إعلان وزارة الموارد المائية عدم قدرتها على بناء خزين مائي في حوض نهر الفرات لمواجهة الجفاف المتوقع في فصل الصيف القادم، وآخر عن نشاطات إحدى المنظمات غير الحكومية التي تلقى دعما من دول مانحة لمساعدة الطلبة العراقيين في الأردن. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي تعبر عن قلقها على أوضاع حقوق الإنسان. الحكومة العراقية تدعو سكان معسكر أشرف إلى مغادرته. أشار تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي إلى تحسن في وضع حقوق الإنسان في العراق، غير أنه أعرب في الوقت نفسه عن تجدد قلقه إزاء هذا الشأن، لا سيما على صعيد تطبيق حكم القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، ثم الأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب. يشير تقرير يونامي إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2009 مع تراجع عدد الهجمات الضخمة مقارنة بالعام الماضي، غير أن التقرير لاحظ أيضا وقوع هجمات متفرقة عشوائية ومقصودة تستهدف مسؤولين أمنيين وموظفي دولة وقادة دينيين وسياسيين ومهنيين مثل الصحفيين وغيرهم. التقرير أعرب عن قلقه من استمرار جرائم قتل النساء المرتبط بالشرف، لا سيما في إقليم كردستان، مع عدم فرض عقوبات على مرتكبيها رغم جهود المشرعين. التقرير أشار أيضا إلى تنفيذ عقوبات إعدام بحق 31 سجينا بينهم امرأة واحدة. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عبرا عن قلقهما من استمرار تنفيذ عقوبات الإعدام، مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر ضمانات كافية لمحاكمات عادلة. يشدد التقرير أيضا على عدم تطبيق حكم القانون بشكل كامل ووجود حالات إفلات من العقاب وبشكل منهجي. التقرير ذكر، وهنا أقتبس: لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة الإفلات من العقاب بشكل منهجي، نهاية الاقتباس. يونامي أشارت أيضا إلى أنه لا يمكن للأمن أن يتواصل في العراق مع عدم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان. على صعيد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، أشارت يونامي إلى قلقها الشديد، مشيرة إلى حرمان العديد من المحتجزين من حريتهم لأشهر وأحيانا لسنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة، إضافة إلى وجود ظاهرة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. يونامي عبرت أيضا عن قلقها من عدم توفير الشروط الدنيا للإجراءات القانونية، مشيرة إلى عدم حصول العديد من المحتجزين على المراجعة القضائية أثناء فترة احتجازهم قبل المحاكمة، أو عدم حصولهم على تمثيل من محامي دفاع، بل وحتى عدم توجيه تهم رسمية لهم. تقرير يونامي يسجل أيضا حالات من التعذيب وسوء المعاملة قبل المحاكمات، سواء في مراكز الاحتجاز العراقية أو في إقليم كردستان. في هذا المجال تحدثت إذاعة العراق الحر إلى الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان الذي قال:
أعتقد أنه تقرير الأمم المتحدة حول هذا الموضوع عكس الحقيقة وضع حقوق الإنسان في العراق. أولا صحيح أن حقوق الإنسان قد تغيرت عن وضع النظام السابق، حدث تطور كبير في هذا الاتجاه، لكن لا زالت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان سواء على صعيد الأجهزة التنفيذية التي تعمل في قضايا التحقيق، وكذلك هناك انتهاكات في قضايا السجون والمعتقلات من حيث الاكتظاظ السكاني أو من حيث وسائل المعيشة الموجودة داخل السجون، وكذلك في قضايا التعذيب. صحيح أنها خفت كثيرا، لكنها لا زالت هنا وهناك تمارس ضد المتهمين، رغم وجود نص قانوني يمنع التعذيب بأي شكل من الأشكال في قانون العقوبات، لكن على صعيد الواقع هناك انتهاكات في هذا المجال. وأعتقد الحكومة العراقية مطالبة بأن تتخذ الإجراءات القانونية لحق مرتكبيها بالجرائم بشكل مستعجل وإحالتهم إلى القضاء لينال جزاءهم العادل. هناك انتهاكات على صعيد حقوق الإنسان في قضايا المساواة، حيث أن الوظيفة لم تعد متساوية بين المواطنين، ويصار إلى العناصر التي تنتمي إلى الأحزاب والجهات السياسية التي تسيطر على قيادة السلطة، وكذلك هناك كثير من الانتهاكات التي تمارس بشكل شخصي على نطاق الشارع والتأثير على المواطنين. وبالإضافة إلى هذه الانتهاكات، كما تعلمون أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان صدى وجسيمة على يد الإرهابيين، حيث يذهب عشرات بالمئات من أبناء الشعب العراقي شهداء هذه الأفعال الإجرامية.
في رأيك كيف يمكن فرض سيادة القانون أو حكم القانون؟ يعني تقرير يونامي أشار إلى هذا الموضوع بشكل واضح، أنه هناك نقص في مجال فرض السيادة، سيادة القانون أو حكم القانون، فما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؟
أعتقد أن سيادة القانون مسألة صعبة في الوقت الحاضر تطبيقها بشكل كامل. من الممكن، وخاصة نحن في مرحلة انتقالية، من الممكن تطبيق القانون بشكل تدريجي، ذلك لأن الوضع الأمني لا زال وضعا هشا لا يسمح بإمكانية تطبيق القانون. تعلمين أن القانون يبتدأ من الشارع، من المرور. كل هذه المسائل تحتاج إلى تطبيق قانون، بالإضافة إلى تطبيق القانون على الحاكم والمحكوم، فهناك تمايز واضح حتى في الشارع نستطيع أن نشهده في الاختلاف وفي عدم المساواة. تطبيق القانون يحتاج أولا إلى وضع أمني، ثانيا إلى مؤسسات أمنية وتنفيذية محايدة وغير منحازة، لا تنظر إلى هذا المواطن بنظرة واحدة وتنظر إلى الآخرين بنظرات أخرى. ينبغي أن يكون التطبيق تطبيقا متساويا، والأجهزة الأمنية لم تصل بعد إلى هذا المستوى، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية أجهزة لم تعرف مبادئ حقوق الإنسان ولم تتعود عليها، وبالتالي لا يمكن فرض سيادة القانون بشكل سريع، وإنما من الممكن أن يصار إلى تطبيقه بشكل تدريجي وعلى نطاقات مختلفة لحين الوصول إلى سيادة القانون بشكل كامل يحتاج من وجهة نظري إلى زمن آخر لتطبيق القانون.
طيب التقرير أشار أيضا إلى وجود حالات من الإفلات من العقاب، لو أردنا أن نوضح ما معنى المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، هل يعني هل تلام الدولة أنها تجعل بعض الناس يفلتون من العقاب، أم أن هناك فقط يعني سببها أنه عدم تطبيق القوانين بشكل كامل؟
لا، هو الإفلات من العقاب يحدث على جهات مختلفة، منها جهات حكومية، منها جهات سياسية متنفذة في الأجهزة الأمنية تلعب دورا في إفلات هؤلاء من العقاب، مضافا إلى هذا قضايا الرشوة وقضايا المال التي تبدأ من قبل منتهكي العدالة ومنتهكي القانون، وبالتالي يسلكون على أيدي جهات مختلفة، خاصة وأن الأجهزة التنفيذية أجهزة ليست بمستوى المطلوب بعد، وفيها تأثيرات طائفية وتأثيرات سياسية واسعة تحول أو تسمح لإفلات من العقاب.
حسن شعبان الناشط في مجال حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. التقرير الذي صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أشار أيضا إلى أوضاع مخيم أشرف، وعبر عن قلقه من هذا الشأن، وذكر كافة الأطراف بالتزاماتها نحو المقيمين في المخيم والامتناع عن الطرد الإجباري أو الإعادة القسرية إلى بلدانهم. في هذه الأثناء وجهت السلطات العراقية دعوة إلى سكان معسكر أشرف لمغادرته والانتقال إلى مناطق أخرى. مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد كان ضمن وفد زار المعسكر اليوم الثلاثاء، وقال متحدثا من داخل مخيم أشرف:
دعتنا الحكومة العراقية، دعت الصحفيين العراقيين لحضور جولة في معسكر أشرف لنقل سكان هذا المعسكر إلى مواقع جديدة خصصت لهم في بغداد. عند دخولنا إلى المعسكر جاء المسؤولين وعقد اجتماع مع المسؤولين العراقيين، المسؤولين طبعا مسؤولين مخيم أشرف، ووافقوا على هذه الجولة التي كان صحواها أن الحكومة العراقية توجه دعوة سلمية وطوعية إلى سكان المخيم للانتقال إلى أماكن آخر، يعني الدعوة كانت طوعية وليست قصرية. قام منتسبي القوات الأمنية بالتجول في مساكن المخيم وأطلقوا نداء ينص على أن من يرغب بالانتقال إلى المكان الجديد يتقدم إلى أحد منتسبي القوات الأمنية ويعلن رغبته بذلك.
هل توضحت الفكرة أين سيكون مقر يعني المقر الجديد أو أين سيكون المكان الجديد؟
المكان الجديد هو ليس يعني مكان جديد بمعنى الكلمة، كما أوضح السيد باسل حميد أنها ليست أماكن دائمية، يعني أماكن جديدة دائمية، وإنما هي أماكن مؤمنة من الحكومة العراقية، نقل إليها سابقا بعض سكان مخيم أشرف ممن رغبوا يعني بالانتقال وقد ذهبوا إلى الخارج، يعني حصلوا على اللجوء في دول خارج العراق وذهبوا إلى الخارج. فالأماكن كانت في بغداد هي مؤقتة إلى أن تتم نقلهم إلى خارج العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وليس أماكن دائمية.
طيب ما هو الهدف من هذا الإجراء؟
الهدف من هذا الإجراء إنهاء وجود معسكر أشرف داخل العراق، يعني لأنه يسبب تهديدا، يعني بحسب الممثل عن الحكومة العراقية هنا الأستاذ باسم حميد، أنه يشكل تهديدا يعني لعلاقات الجوار بين العراق وإيران، فلهذا كان هذا الإجراء. ولكن يعني حسب ما رأينا أنه السكان داخل أشرف لم يتجاوبوا مع هذه الدعوة العراقية، وقد خرجوا بمظاهرات تندد بهذه الدعوة. عند تجوالنا رأينا أكثر من مظاهرة تندد بهذه الدعوة وترفض التجاوب مع هذه الدعوة.
لو رفض سكان المعسكر الرحيل أو المغادرة ماذا سيحدث؟ يعني هل هناك إجراءات ستتخذها الحكومة العراقية بهالحالة؟
بحسب ما أشار العميد باسل حميد أن الإجراءات الحكومية يعني ستتخذها اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئاسة الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، وستكون هناك إجراءات. يعني الحكومة مصرة حسب ما أشار إلى إنهاء وجود معسكر أشرف نهائيا في العراق، ولكن ذلك يكون ضمن الاتفاقيات الدولية وضمن معاهدة جنيف، وأكد على هذا الأمر.
طيب خلال التجول في المعسكر ماذا لاحظت لنقل الأوضاع المعيشية؟
يعني حسب ما لاحظت يعني أن الظروف المعيشية للسكان أشرف ظروف جيدة جدا يعني وممتازة، يعني المخيم لم يفتقر إلى كافة وسائل المعيشة، يعني السكان يعيشون بحالة جيدة يعني وصحة جيدة، لا أعتقد أنهم يرغبون بالمغادرة من هذا المكان. يعني بحسب ما أشار أحد المتظاهرين أن سكان أشرف لا يرغبون بالمغادرة من أشرف إلى أي مكان آخر أو إلى أي مكان جديد، لا مانع لديهم بأن يذهبوا إلى أي دولة أوروبية في حال تم تنظيم ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، وكذلك لا مانع لديهم من الذهاب إلى إيران في حال تعهدت الحكومة الإيرانية بعدم التعرض لهم. هذا ما قاله المتظاهر، ولكن يعني يرفضون نهائيا الانتقال إلى أي مكان آخر، ويجدون في ذلك نتيجة لضغوطات إيرانية على الحكومة العراقية.
وهل لاحظت انتشار لقوات الأمن العراقية داخل المعسكر بشكل دائم؟
لا وجود للقوات العراقية بشكل دائم، هناك مركز الشرطة يعني في المعسكر. سكان مخيم أشرف يعني أشاروا إلى أن هذه مدينتهم داخل العراق، ولن يغادروا منها. وعندما سألتهم يعني ما الإثباتات على أنها مدينتكم، يعني هل لديكم إثبات يدل على أن هذا الموقع هو مدينة لكم، فأشار لي أن المحكمة، نحن منذ 25 عاما داخل المعسكر، والمحكمة العراقية أشارت وأكدت بنفسها أن سكان معسكر أشرف هم مواطنون عراقيون. يعني هذا أثار استغرابي حقيقة.
مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد متحدثا إلى الإذاعة من داخل معسكر أشرف في محافظة ديالى. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى مواد برامجنا التي تتضمن حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، يعده ويقدمه خضير الشايع ويذاع قبل نهاية الساعة. وقبل ذلك نستمع إلى رسالة صوتية من مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين. أما الآن فنستمع إلى التقرير الصوتي التالي عن تحذيرات أطلقتها وزارة الموارد المائية في شأن عدم القدرة على بناء خزين مائي من حوض نهر الفرات بسبب استحواذ الجانب السوري على الزيادة التي قررت تركيا في وقت سابق إطلاقها من جانبها لكل من العراق وسوريا. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
يبدو أن التوتر الذي ساد العلاقة بين بغداد ودمشق عقب تفجيرات ما عرف بالأربعاء الدامي قد انعكس على مجمل الملفات بين البلدين، ومنها ملف المياه، حيث حذرت وزارة الموارد المائية وعلى لسان مدير المركز الوطني للمياه فيها عون ذياب في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر من أنها لن تتمكن من بناء خزين مائي في حوض نهر الفرات تواجه به جفاف الصيف المقبل بعد استحواذ الجانب السوري على الزيادة في الإيرادات المائية التي كانت قد أطلقتها تركيا بطلب من العراق.
وعدت تركيا في نهاية شهر أيلول أن تطلق 550 متر مكعب في الثانية بناء على طلب احنا تقدمنا به وطلبنا زيادة الإطلاق لمدة شهر كامل لمواجهة احتياجاتنا للموسم الصيفي. التزمت تركيا في هذا، يعني ما نزلت الإطلاقات عن 500 متر مكعب في الثانية كمعدل. احنا طلبنا من الجانب السوري ان يطلق لنا 100 متر مكعب في الثانية ساوي 250 مليون متر مكعب زيادة على الحصة المتفق عليها، الا انه الجانب السوري استمر باطلاق لحدود 400 متر مكعب في الثانية.
كما يؤكد ذياب أن عدم التزام الجانب السوري بتعهداته بخصوص المياه لم يكن بسبب حاجته إليها.
الجانب السوري ما التزم، مع العلم احنا عندنا معلومات انه هو في خزان طبقة هناك كمية كافية من المياه يمكن ان يعطي هاي الكمية وان يتم تعويضها من قبل الجانب التركي، هذا وعد التزمه به الاتراك هنا. فالتحذير يأتي من كون انه احنا ما عندنا خزين في سد حديثة والحبانية لمواجهة احتياجاتنا في الموسم الصيفي القادم، لأن احنا حاليا هاي الكمية اللي تطلق نعبرها خلال عمود النهر إلى أن تصل إلى الناصرية، فطبعا هذه مو كافية أن نبني خزين.
من جهتها اكتفت لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي بالقول بأن حل مشكلة الملف الماء العراقي تكمن في إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للمياه. مستشار اللجنة عادل المختار:
حقيقة هو هذا الموسم راح يكون موسم صعب جدا، أصعب من المواسم السابقة، لأن كل ما يتكرر مواسم الجفاف كل ما بتقادم الوقت يكون صعب جدا. بالنسبة للجنة الزراعة حقيقة احنا قبل عام أعلنا عن رفع قانون تأسيس المجلس الوطني للمياه كأحد الحلول الأساسية لمشكلة الجفاف في العراق، حيث يكون هناك مجلس مفاوض مع دول الجوار وبالذات جارة تركيا برئاسة رئيس الوزراء وليس وزير. هنا السلطة التنفيذية بدولة رئيس الوزراء مقابلها سلطة صاحبة قرار، فستكون هناك تثبيت حقوق العراق المائية.
أما لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان وعلى لسان مقررها مثال الألوسي فقد عزت الموقف السوري بخصوص المياه إلى ما وصفته بعدم قدرة العراق على المطالبة بحقوقه.
لأننا دولة بالتأكيد غير قادرة عن الدفاع عن حقها، لا لأننا غير قادرين، لأن توجه السياسة العراقية لا تريد أن تكون هناك دولة مدنية. دعاة الفوضى ودعاة الشغب والجهلة لا يصلحون إلى حكم البلاد، والعراق يحكم الآن من الجهلة والشعوذة وأنصاف السياسيين، وبعض السياسيين المحترفين لا يستطيعون أن يقاوموا هذا الموج العالي.
فهل يعني هذا أن السياسة الخارجية العراقية لم تكن موفقة في إدارة ملف المياه؟ مقرر لجنة العلاقات الخارجية مثل الألوسي مرة أخرى.
لا، لم تكن موفقة، كلمة بسيطة، كانت فاشلة، وفي أغلب الأحيان فاشلة بتعمد. الغير موفق يسعى بنية صادقة ويسعى إلى أمر ولا يصل إلى النتائج. هناك فشل وبتعمد واضح وصريح لتدمير العراق وجعل العراق تبع إيراني في المنطقة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن عمان نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية عن نشاطات إحدى المنظمات غير الحكومية التي تلقى دعما من دول مانحة لمساعدة الطلبة العراقيين في المدارس الأردنية. مراسلنا حازم بيضين التقى خلود أبو زيد، مديرة مشروع تعليم العراقيين في مؤسسة إنقاذ الطفل، التي قالت لإذاعة العراق الحر:
الخدمة الأساسية التي قدمناها للأطفال العراقيين هي إدخالهم إلى سلك التعليم الرسمي في المدارس الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، والآن بنقدم لهم خدمات نفسية اجتماعية من خلال دورات تدريبية نقدمها للمعلمين في مدارس التربية والتعليم على مفهوم البيئات الآمنة في المدارس.
يعني المناهج اللي بيدرسوها الطلاب العراقيين تختلف عن المناهج اللي بيدرسوها الطلبة الأردنيين؟
لا أبدا، هي نفس المناهج، وهذا حسب قانون الدولة. طبعا احنا بنستخدم نفس المناهج اللي بتتبعها واللي بيدرسها كل الطلاب في الأردن.
عندكم مدارس خاصة لكم؟
مولنا بعض الأطفال للدخول في المدارس الخاصة بسبب حالتهم الصحية.
شو هي طبيعة المشاكل اللي بواجهوها الطلبة العراقيين اللي أنتوا تتعاملوا معهم؟
يمكن في بداية عام 2007 كانوا يواجهوا مشاكل عدم معرفة المجتمع المحيط فيهم، في لغتهم، في لهجتهم، كان في نوع من أنواع من الإساءات مثل الضرب، تحرش فيهم، رفض وجودهم في المدرسة. لكن حاليا كلها تقريبا يعني هاي المشاكل خفت، يعني بطلت مثل بداية المشكلة.
الطلبة اللي انتم بتتعاملوا معهم العراقيين اعدادهم تقريبا كم؟
من بدايتنا بعام 2007 خدمنا حوالي 2700 طالب في التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي من خلال تقديم دروس تقوية لهم. خدمنا حوالي 10,000 طالب او اكثر في المدارس الحكومية من خلال توزيع الحقائب المدرسية والملابس. حاليا عم نحاول نخدم اعداد اكثر. يعني بشكل عام الطلبة العراقيين في المدارس الحكومية استفادوا من خدمات مؤسسة إنقاذ الطفل على مدى عام 2007 و2008 وحاليا 2009.
الطلبة العراقيين اللي بيدرسوا في المدارس الأردنية واللي أنتم بترعوهم، هل بيتحملوا أي أعباء مادية؟
فعليا لا يتحملوا أي عبء، وذلك بسبب الاتفاقية ما بين الحكومة الأردنية ومفوضية سامي لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي من خلال تغطية جميع تكاليف دراستهم، من خلال تغطية التكاليف الرسوم المدرسية، تكاليف الكتب المدرسية، بالإضافة إلى أنه إحنا قدمنا هم الزي المدرسي، الملابس المناسبة القرطاسية والحقيبة المدرسية، وبالإضافة كمان قدمنا لهم اللي هو حقيبة الألعاب والملابس الشتوية.
منظمتكم هل لها علاقة بعائلات هؤلاء الطلبة؟ مثلا إذا تبين أنه أحد الطلبة عنده مشاكل أو كذا، هل عندكم علاقات مع عائلاتهم؟
من خلال مكتب خدمة الجمهور ومن خلال عمل برنامج تعليم أطفال، في عنا برنامج اسمه مساعدة الطلبة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بيتعاملوا مع الطلبة، بيسجلوا معلوماتهم كاملة في قاعدة البيانات الموجودة عنا، وبيعملوا لهم زيارات ميدانية سواء للمنازل أو للمدارس. بالإضافة إلى أنه في عنا فريق عامل بالبرنامج، عامل مع وزارة التربية والتعليم، بينسق مع المدارس في عمان والزرقاء، وهذا الفريق هو على اتصال مباشر مع الطلبة داخل المدارس.
العاملون في المشروع يتلقون دعم ومساعدة عدد من المتطوعين العراقيين الذين يقدمون خدمات مساندة، ومن هؤلاء عبد الهادي الجراح.
إيصال الطلاب الأطفال العراقيين إلى المدارس وتسهيل وصولهم، وبالتالي محاولة دمجهم مع المجتمع الأردني مع إخوانهم الأردنيين.
هل تواجهون نجاحا في هذه المهمة؟
نعم، احنا منذ سنتان يعني بال2007 بالضبط اشتغلنا بالبرنامج، عملنا في برنامج تعليم ضمن مؤسسة إنقاذ الطفل، والحمد لله النتائج ملموسة، بدليل انه يعني كنا بداية المشروع كانت مقترحاتنا لن تصدق بالنسبة للأهالي. الآن لا، دليل النجاح أنه قدوم الأهالي المؤسسة وبكثافة دليل على نجاح عملنا. يعني
قديش عدد المتطوعين العراقيين اللي بيعملوا معاك؟
بتفاوت، في مرحلة لما يحتاجوهم مثلا في زيادة المشروع يكون العدد يصل إلى 100-150 متطوع بأنحاء متفرقة يعني، وأحيانا يقل العدد يصل إلى 30-35 متطوع.
يتلقى الطلبة العراقيون في الأردن المساعدة التعليمية من مؤسسة Save the Children، وهي مساعدة قيمة وضرورية، لكنهم في كل الأحوال بحاجة إلى مساعدات أخرى ذات طبيعة مختلفة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عذابي 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 منك عذابي شبابي 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 ضايع شبابي وشلون تبعدي يا الغالي ما تدري صار بحالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي تبعد وتنسى طبعك أناني تبيع المحبة وتهجر وتقسى تنكر حناني تخون بغرامك وتبعد وتنسى تبيع المحبة وتهجر وتقسى تنكر حناني ليش انت طبعك خاسي خليت الجنون براسي هجرك أحبك يا أحلى غالب تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم وضم جرالي بهجرك يا أحبك تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم يلي خلينا تسلم النار من عندك من عندك أرحم يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي عذابي 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 شبابي 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 شبابي
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي من الأجواء العراقية، إعداد وتقديم خضير الشايع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في حلقات هذا الشهر ننتقل إلى الشطرة الخضراء، إلى أهوار الجنوب، إلى أريافه الجميلة، إلى نخيله التي تداعب الهواء الطلق وهي تطل على شط الفرات الذهبي، إلى محافظة ديقار، إلى الناصرية، حيث دعا الشاعر الحسناء قصري زبوني تخل الحجل يبان. والشطرة تحكي العديد من القصص الوطنية ومن الرجولة العراقية، حيث ولد وترعرع رائد الغناء الريفي العراقي الأصيل على مدى الأجيال دون منازع. مستمعي الكرام، طبعا تعرفتم على هذا الصوت العذب، صوت حضيري أبو عزيز، ومعنا في الاستوديو أستاذ البير. مساكم الله بالخير. أستاذ البير حضيري أبو عزيز، طبعا احنا سنصول ونجول في نتاجه الغنائي والموسيقي، ولكن حضيري أبو عزيز طبعا طور العبودية الغناء الريفي، مو
أول من أدخل العبودية بقالب سليم هو حضير أبو عزيز، خلى على كل سلم موسيقي، على كل مقام خلى عبودية
ملائمة. زين، هذه العبودية اللي استمعنا إليها هالساعة
كانت من نغم السيقار،
من نغم السيقار،
ولازم وراها يغني بستة أيضا من نغم السيقار،
من نغم السيقار.
حب أسمعك شوية على الناي،
على السيقار. والله
على السيقار،
فضل انطينا.
مدينة الشطرة التي تقع في الجنوب العراقي، أي في منطقة الأهوار والأرياف العراقية، ومن عشيرة العبودة المنتشرة أفخادها في محافظة ذيقار، ومن أحد أفخادها المشهورين باسم الصراخبة، ولد للمرحوم حسن بن رهيف الصرخبي سنة 1904 ولد شماه حضيري. وقد تيتم هذا الطفل بعد ولادته بعام واحد أي في سنة 1905 بعدما قتل والده المرحوم حسن حين هاجم ببندقيته إحدى السفن التركية التي كانت تقل نفرا من جبات الضرائب الجندرمة العثمانيين المسلحين الذين كانوا يتجولون بالسفينة في نهر الفرات لجباية الرسوم الضرائبية من الفلاحين الذين يسكنون في المدن أو القرى أو الأرياف المشرفة على نهر الفرات. وكان العراق كل العراق يخضع لسيادة سلاطين بني عثمان، وقد انتقمت جنود الجندرمة من حسن والد حضيري فقتلوه ومثلوا به وقطعوا رأسه ليكون عبرة للمواطنين العراقيين الذين كانوا يضيقون ذرعا باحتلال وطنهم وخضوعهم للولاة الأتراك الذي كانت الحكومة التركية المركزية تعينهم في المدن العراقية، وكان على هؤلاء الولاة جمع الضرائب بالحق أو بالباطل لإرسال المبالغ المطلوبة منهم للحكومة المركزية في تركيا. اسم سفينة الجباية كان بغداد. وما أن انتشر خبر استشهاد حسن ابن رهيف لتصديه بالسلاح الجبات إلا وأصبح حسن هذا والد حضيري لدى الشعب العراقي شهيدا من الفدائيين العراقيين الوطنيين الأحرار. كان استشهاده مفخرة لولده حضيري، وقد حبب المواطنون حضيري منذ طفولته ورأوا به مثالا للطفل البريء اليتيم الذي ضحى والده بعائلته بزوجه بولده بأصدقائه ببيته وبحياته من أجل رفع معنوية الشعب العراقي كقدوة للمقتدين الذين استشهدوا بعده من أجل تحرير العراق من احتلال الأتراك العثمانيين الذين حكموا العراق كأربعة قرون من الزمن، أي منذ سنة 1534 ميلادية حتى سنة 1918، ومن الاستعمار البريطاني حتى عصول العراق على استقلاله بدخوله إلى حزبة الأمم سنة 1932 ثم بإنهاء الانتداب البريطاني.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرمى يا يا لها معي يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها متنا والنخويل يا ما لها معي يا لها تعود الليالي لي يا بنام.
هذا شلون أشقر خد ورد أحمر ومن نغم الفستنيقار.
هذا شلون أشقر وخد ورد أحمر هذا شلون أشقر خد ورد أحمر بيبل وابتلينا بيبل وابتلينا وعند عيون تسحر عند عيون تسحر هذا شلون أشقر يا روحي خد ورد أحمر يعني هذا شلون نار ونور خده وكل الحسن عندك مو بيدي أوده مو بيدي أحبه ولو فراق ما أقدر لو فراق ما أقدر
هذا شلون أشكر
أبيض خده ورد أحمر
هذا شلون أشكر
أبيض خده ورد أحمر جبل علي بنورة نور السنية من يجبل علي لا لويش عضايا لا طايح بدايا لا طايح بدايا كان القلب يستار كان القلب يستار
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أو محلاها لي عيون محلاها لي عيون أو سحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون وبحبها مفتون وبحبها مفتون عاشق هواها سنين ويلي وبحبها
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.